السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. حديثنا أعزائي المشاهدين لهذه الليلة أيضا فيما يتعلق بالحديث علي عليه السلام والقتال على التأويل القسم الرابع. قبل ذلك أذكر مشاهدين الكرام بأن بث قناة الكوثر على القمرين بدر 5 وهوتبيرد 8 ذكرنا في الليلة الماضية التردد والترميز وكونه في القمرين البث أفقيا. يمكنكم وأرجو من الأخوة في غرفة السيطرة أن يظهروا الترددات والترميز لكي يتسنى لمشاهدين الكرام مشاهدة بث القناة والبرامج، وأيضا نعد وهكذا وعدت إدارة البرنامج أن يعود البث على قمر نايلسات أو على الأقل على أتلانتيك بيرد 7 من خلال مفاوضات الآن تجري إن شاء الله مع إدارة القمر الصناعي. كما أذكركم أعزائي المشاهدين بأن برنامج مطارحات في العقيدة بهذا الاسم وأيضا برنامج الأطروحة المهدوية موجودان على صفحات الفيسبوك، يمكنكم من خلال المراجعة باسم الأطروحة المهدوية أو مطارحات في العقيدة الرجوع إلى هذا البرنامج والاستفادة منه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إذن علي والقتال على التأويل، ملاحظة واحدة فقط يسمح لي سماحة السيد الحيدري، في التقليد الشعبي اليوم يسمى بفرحة الزهراء، فرحة الزهراء سلام الله عليها، يقال أنه لأنها وعدت بحديث من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ولدها وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. لذلك اليوم الأول من ولاية صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عبر عنه بفرحة الزهراء أو بالشعبي العراقي فرحة الزهراء. لذلك قد يتبادر لذهن الكثيرين بعض المفاهيم المغلوطة وما شابه ذلك، لكن الأساس ينطلق من هذه القضية. اليوم الأول لإمامة صاحب العصر والزمان هو فرحة الصديقة الزهراء وفرحة جميع أتباعها والمسلمين، لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد. يعني هذه الإيضاحات ولربما بعض القضايا التي مجبرين على الحديث عنها أخرتكم. الحقيقة أبدأ مباشرة بالسؤال، كثيرون يقولون أن مثل هذه المباحث تزيد الشقة بين المسلمين وتباعد بينهم، وطرح مثل هذه القضايا على الإعلام وعلى الفضائيات لا يؤدي إلى حل وإنما يرسخ بعض المشاكل الموجودة بين المسلمين. ما هي الدوافع أساسا لهذا البحث؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع أي مدرسة من المدارس، سواء كانت هذه المدرسة فكرية أو ثقافية أو عقدية، لا يمكن أن تفصل حاضرها عن ماضيها، وبتعبير آخر لا يمكن فصل الحاضر عن التراث، لأن كل ما في التراث من إيجابيات أو سلبيات بطبيعة الحال سوف ينعكس شئنا أم أبينا على حاضرنا، وهذا الحاضر سوف يكون هو نقطة الانطلاق إلى المستقبل. ومن هنا ونحن المسلمون عموما، ونحن بطبيعة الحال تراثنا قائم على أساس فهمنا لما جرى في صدر الإسلام، فما لم نفهم حقيقة ما جرى في صدر الإسلام ونقيم ذلك ونقرأ ذلك قراءة نقدية صحيحة علمية قائمة على أسس ومنهجية علمية مقبولة عند أهل التحقيق وعند أهل المعرفة وعند أولئك الذين يطلبون الحقيقة، في الواقع لا نستطيع أن ننطلق من ذلك التراث لبناء هذا الحاضر وننطلق من هذا الحاضر لبناء المستقبل. من هنا جاءت هذه الأبحاث أعزائي، ونريد أن نعرف من خلالها، وسأبين ما هي الدوافع. أعزائي، من الحقائق التي حاول الكثير، التفتوا إلى هذه النقطة، إلى هذه المسائل التي سوف أطرحها وإن كنا قد نتأخر فيها ولكنها تستحق أن نقف عندها. من الحقائق التي حاول الكثير بمحاولات جادة وحثيثة أن ينطلقوا من حروب الإمام علي في الجمل وصفين والنهروان للتشكيك في خلافة علي أمير المؤمنين. يعني قالوا بأن هذه الحروب خير شاهد على أنه لم يقع عليه، لم يبايع من قبل المسلمين، وإلا لو بويع من قبل المسلمين إذن فلماذا حاربوه في الجمل؟ ولماذا حاربوه في الصفين؟ ولماذا حاربوه في النهروان؟ فإذا أرادوا أن يستدلوا من خلال هذه الحروب على إسقاط شرعية خلافة علي بن أبي طالب ولو كان الخليفة الرابع. حتى لو رفعنا اليد عن أنه الخليفة الأول المنصوب من قبل الله المبين أمره من قبل رسول الله، لا لا لا، جاءوا وحاولوا أن يسقطوا خلافته، ولذا ربعوا الخلافة بمعاوية، قالوا أنه هو الذي وقع الإجماع عليه. ولذا عندما كانوا يعدون الخلفاء المجمع عليهم بين المسلمين، الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث عثمان، الخليفة الرابع ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان، وأما علي بن أبي طالب فهو مورد الخلاف، بل كل عصره كان مورد حروب الفتنة ونحو ذلك. وهذا كان اتجاه كبير أعزائي موجود في، إلى أن وصلنا إلى عصر لعله في القرن الثالث أو أواسط القرن أواخر القرن الثاني أو القرن الثالث وأواسط القرن الثالث. عند ذلك قال البعض لا، أن الخلافة تمتد لثلاثين عام، الخلافة بعد ثلاثون عام ثم تكون ملكا عظوظا. استندوا إلى هذه الرواية لإثبات صحة خلافة ماذا؟ لإثبات صحة خلافة علي بن أبي طالب.
بالمناسبة يعني سيد لو سمحت، يعني هذه الفكرة إلى القرن العشرين كانت موجودة.
لا لا، إذا تسمحوا
طه حسين
لا سأقرأ، نعم. لهذا أقول نعم. اسمحوا بلي. ولذا أعزائي إنما طرحت هذا البحث للوقوف أمام مثل هذه المقالات، وسنقرأ أكثر من ذلك، أكثر مما قاله طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى. لا ذاك الآن ما أريد أدخل واقعا فيما قاله طه حسين لأنه أيضا يتهم بألف اتهام، ولكن أريد أقول من كتبهم ماذا يقولون. إذن أعزائي، هذه القضية قضية خطيرة جدا، وهو أنه في النتيجة خلافة علي بن أبي طالب حتى ولو كان رابع خلافة مشروعة أو غير مشروعة، يحاول هؤلاء أن يقول. أين قالوا هذا؟ أعزائي هذا كتاب أخيرا وصل بيدي، وأشكر أولئك الذين واقعا يوصلون مثل هذه الكتب إلي بهذه السرعة. هذا الكتاب أعزائي من الكتب الأساسية، والذين يبحثون عن مثل هذه المسائل فليأخذوا هذا الكتاب، النصب والنواصب، دراسة تاريخية عقدية، سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج رقم 102، تأليف بدر بن ناصر بن محمد العواد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع في الرياض. حتى يعرف الأخ أعزة، احنا نحاول ان اخر ما انتهى اليه الفكر نأخذه، قال جميع حقوق الطبع محفوظة، الطبعة الأولى سنة 1433 من الهجرة، يعني لا يتجاوز قبل شهر الكتاب خرج من المطبعة، المملكة العربية السعودية الرياض، أعزائي في صفحة 182 و83 هذه عبارته، صفحة 182 أو النواصب في المغرب، المغرب الإسلامي، قال أنه حكي عن كثير من أموي الأندلس وخطبائها أنهم لم يكونوا يثبتون خلافة علي بن أبي طالب وإنما يربعون بمعاوية. إذن بني أمية استطاعوا أن يوجدوا مدرسة بهذا الاتجاه، هذا الذي نحن نميز بين أهل السنة وبين النهج الأموي والإسلام الأموي، ونصنف الشيخ ابن تيمية على النهج والإسلام الأموي لا على نهج علماء أهل السنة. هذا ليس كلام، إنما قام على أسس علمية. إلى أن يقولوا على كل حال في صفحة 183، وعلى كل فإن إنكار خلافة علي من أقوال النواصب المشهورة. أساسا لم يكن خليفة، كل هذا لماذا؟ لأنهم إذا قبلوا أنه خليفة مشروع وأن له شرعية ونصبه شرعي وأن بيعته بيعة صحيحة، إذن الخروج عليه ماذا؟
ما حكمه؟
أحسنتم، هم يعني يعرفون النتائج، إذن لا طريق لهم إلا لحفظ كرامة بأصل خلافة علي بن أبي طالب. أعزائي، من أين يشككون فيها؟ من خلال هذه الحروب، يعني في الجمل و صفين، وخصوصا في الجمل
يعني
وصفين.
لا يذهبون الى العله، يذهبون الى المعلول ويجعلونها
دليلا على بطلان الامامه والخلافة. لماذا؟ لحفظ كرامه الطلحه والزبير وام المؤمنين عائشه ومعاويه وعمر بن العاص وهذه الطبقه،
معاويه بالدرجه الاولى،
المهم مقصود هذه الطبقه، لانهم يضعون يدهم مباشره، يعني يعطون شرعيه لحربه مع الخوارج في النهروان، ولكنه يريدون أن يسلبوا الشرعية ممن؟ من علي بن أبي طالب في حربه في الجمل وصفين، وهذا ما سيتضح. قالوا علي على كل فإن إنكار خلافة علي من أقوال النواصب المشهورة، إلا أن الإمام ابن تيمية، انظروا الآن كيف يدخل على الخط، يرى أن ترك التربيع بعلي من قبل بعض أهل الأندلس لم يكن من باب الطعن في خلافته، لأنه هو يعلم ابن تيمية ما هي النتائج إذا هؤلاء أنكروا ماذا؟ خلافة علي بن أبي طالب. المهم، إذن أعزائي هاي المرحلة الأولى،
أراد أن يبرر لهم
هسه ابن تيمية شيئا فشيئا، مرحلة مرحلة. إذن المرحلة الأولى أعزائي، إذا أردنا أن نتكلم تاريخيا، المرحلة الأولى بني أمية حاولوا ماذا؟ أن يطعنوا في خلافة علي حتى يكون الخروج عليه سهلاً، وإلا
مشروعاً
أحسنتم، وإلا لو لم يطعن في شرعية خلافة علي فما
وجه الخروج
عليه؟
نعم.
هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، بعضهم عندما وصل إلى هذه القضية من المتأخرين أو لعله المعاصرين، وجد بأنه إنكار خلافة علي بن أبي طالب ليس أمرا سهلا، فبدأ يحاول أن يسقط وأن يطعن في هذه الحروب، وأنها ما أورثت الأمة إلا الشقاق والدماء والدموع وتدمير الأمة.
وهو صحيح.
لا اسمحوا لي.
نعم تفضل.
إذن أعزائي التفتوا إلى النقطة. إذن أرادوا ماذا؟ أنه لا يسلب شرعية علي بن أبي طالب للخلافة، وإنما يسلب شرعية هذه الحروب، وأن هذه الحروب لم تكن في مصلحة الأمة لا دينا ولا دنيا، لا في مصلحتها من حيث الدنيا ولا في مصلحتها من حيث الدين. أين هذا أعزائي؟ هذا الكتاب أنا أنصع الأعزاء، أنا أعبر عنه كثير من الفضائيات اللي الآن تجدوها والأصوات هنا وهناك في المواقع الإلكترونية، بروتوكول الذي يعتمدون عليه هو هذا الكتاب. وأنتم عندما تقرؤون هذا الكتاب تعرفون أنه تنفيذه يوجد أين؟ على الفضائيات. تبديد الظلام وتنبيه النيام، تأليف إبراهيم السليمان الجبهان. هذا الكتاب أعزائي مطبوع الناشر دار المجمع العلمي بجدة 1399 من الهجرة. أنا أقرأ بعض عبارات هذا الكتاب أعزائي، انظروا ماذا يقول في صفحة 136 من الكتاب. يقولون من؟ الشيعة. يقولون إن الحكم لو كان بيد علي وذريته لأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم لبنا وعسلا ومنا وسلوى. هذه ادعاء من؟
الشيعة.
ادعاء الشيعة أنه لو أعطيت الخلافة لعلي وأولادي لكان الناس يعيشون في خير وسلام وأمان. ثم يقول هذا دليلنا، سيتبين أن هذه الدعوة صحيحة، وهذا علي تولى الخلافة ومكث فيها 5 أعوام أو تزيد، فهل أكل الناس في عهده وشربوا إلا دماء الأبرياء وعرق الضعفاء؟
نعم.
البعض يتصور أنا أتكلم عن عموم أهل السنة، لا لا عزيزي، أنا أتكلم عن من؟ أتكلم عن هذا المنطق، عن هذا النهج الذي إلى الآن تطبع هذه الكتب وتوزع يمينا ويسارا. قال فهل أكل الناس في عهده وشربوا إلا دماء الأبرياء وعرق الضعفاء ودموع الثكالى واليتامى والبؤساء؟ ويا ليت أن هذه الدماء وذلك العرق وتلك الدموع قد سالت في فتوحات إسلامية ومن أجل تحرير بلاد واقعة تحت نير الكفر والكافرين، إذن لتغير وجه التاريخ ولكنا في حالة نحسد عليها، ولنترك خلافة علي ولنتجاوز عن كل ما فيها من مفارقات. هذا الخليفة الشرعي الرابع، ها؟
مفارقات.
بلي. ولننظر ماذا حدث بعد ذلك. انظروا الآن انتهى من علي، فليبدأ بمن؟ بأولاد علي، بذرية علي، بالحسن والحسين، بسيدي شباب أهل الجنة، بريحانتي رسول الله. لقد تولى الحسن الخلافة ثم تركها طائعا مختارا عندما رأى أنه لن يقدم لأمة محمد غير الدم والعرق والدموع. أساسا الإمام الحسن أيضا كان على نهجه، على سر أبيه، كما كان علي هكذا، إذن الحسن أيضا كذلك. إلى أن يأتي يقول وقام الحسين بمحاولته اليائسة التي خلفت في قلب الإسلام جرحا لا يندمل إلى آخره. إذن هذا هو المنطق. إذن انظروا من أين يبدأ لمناقشة خلافة علي؟ مدى يناقشه في سياسته، في إدارته، في لا وإنما ينطلق من ماذا؟ من حروب علي،
من حروب يعني.
ومن خلال الإشكال في حروب علي يسقط ماذا؟ يسقط شرعية الإمام أمير المؤمنين.
يعني هذا الذي أردت أن أقوله سماحة السيد، وهو أنه صحيح كانت دماء وكانت دموع وكانت ويلات، لكن من الذي سببها؟
لا 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 قبلها.
هو لا يناقش هذه القضية
الآن، هذا بحث، ولكنه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بأن رسول الله قال له ماذا؟ قم بهذه وظيفة.
نعم هذه وظيفة،
أحسنت. سأقول له هذا الآن، من ندخل في المعطيات، من ندخل البحث يذهب يمينا ويشا. هذا المنطق نحن نحاربه، التفتوا، هذا المنطق الذي يقول أعزائي التفتوا، لأنه هو يقول علي وذرية علي. فعندما تكلم عن علي وتكلم عن الحسن وتكلم عن الحسين، ثم جاء إلى واحد من ذرية الإمام علي وهو الإمام الصادق، وأنا لا أتصور أن أحد يحتاج أن يعرف ماذا؟ الإمام جعفر بن محمد الصادق. يقول ولا أذيع سرا إذا قلت أن جعفر بن محمد، هذه في صفحة 161 من الكتاب، أن جعفر بن محمد كان ألمع نجم وقع اختيار العصابات الماسونية عليه.
عصابات ماسونية،
اسمحوا يا ليت نكتفي بهذا. فقد ثبت أنه، وأنا أعتذر واقعا لكل المسلمين لا فقط أتباع شيعة أهل البيت، الذين لابد أن يسمعوا مثل هذا الكلام ليعرفوا أن هذا البرنامج واقعا لفصل هذه الشرذمة، لفصل هذه الثلة، لفصل هذا النهج التكفيري، لفصل هذا النهج الإقصائي، لفصل هذا النهج الذي يريد أن يضع إسفينا في واقع الأمة لتتقاتل. وهذا المنطق أن تجدوه على جملة من الفضائيات. التفتوا، يقول: فقد ثبت أنه من الإمام الصادق أحد العميان الذين كانت شياطين الماسيونية تعدهم وتمنيهم بنيل الخلافة، وأن ما أجمعت عليه كتب الشيعة والمراجع التاريخية ليشير إشارة واضحة إلى أن المذكور، يعني المدعو، جعفر بن محمد، هو المؤسس الثاني لعقيدة التشيع بعد عدو الله بن سبأ اليهودي. إذن المؤسس الأول عبد الله بن سبأ، المؤسس الثاني
الإمام الصادق،
الإمام الصادق الذي يتهمه بمثل هذه الاتهامات، وأنه هو الذي قلب التشيع، من؟ الإمام الصادق، من فكرة سياسية إلى عقيدة دينية، وأنه بمساعدة هؤلاء الشياطين وتوجيهاتهم قد ركز دعائم هذه الجريمة النكراء التي هي ماذا؟ التي هي التشيع وفكرة التشيع. ولهذا قلت الآن يتقربون إلى الله بأن يقتلوا المئات ماذا؟ من شيعة أهل البيت، لأنه يحكمهم هذا المنطق وإن لم يظهروه للناس وإن لم يقولوا.
ولذلك هم عندما يهاجمون التشيع يهاجمون عبد الله بن سبأ، لا يقولون الإمام الصادق.
لماذا؟ لأنهم
يخافون من المسلمين.
أحسنتم. يقول أنه بمساعدة هؤلاء الشياطين وتوجيهاتهم قد ركز دعائم هذه الجريمة النكراء، وترك لأتباعه، يعني الإمام الصادق، معينا لا ينضب من سمومها الناقعة، وأن السرية الشديدة التي كان يفرضها على دعاته، ده يخلط بين الإسماعيلية وبين مدرسة أهل البيت، على دعاته وأرصاده وحملة مبادئه وأوامره الصارمة بالتزام التقية والتلون بكل لون، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن بين التشيع وبين الماسونية وفاق عجيب. وأنتم الآن تجدون جملة من المحللين الاستراتيجيين يخرجون على الفضائيات ليربطوا التشيع باليهودية، من جهة، وبالصهيونية وبالماسونية ونحو ذلك. ولهذا عبرت عنه أنه هذا بروتوكول لهؤلاء،
بروتوكول حكماء
وواقعا
الأمويين،
أمويين واقعا، أو هؤلاء الذين يتبعون هذا النهج. طبعا هذه الطبعة اللي مطبوعة في سنة 1399 من الهجرة، طبعت طبعة حديثة، هذا الكتاب موجود الطبعة الثانية عندي، تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام، تأليف إبراهيم الجبهان، دار السقيفة، القاهرة. عندما يأتي في صفحة 161 أيضا من الكتاب يقول: ولا أذيع سرا إذا قلت أن بعض أئمة الشيعة، بعد ماذا؟
لم يذكر
جعفر، مع أنه النسخة الموجودة مطبوعة في جدة ماذا تقول؟ أو جدة تقول أنه الإمام الصادق. هاي المرحلة الثانية. إذن المرحلة الثانية يعبر عن علي أنه خليفة، ولكنه يطعنه بمثل هذه الطعون التي أشرنا إليها. هسه قد يقول لقائل: سيدنا، منشأ هذه وين؟ اطمئنوا، تنظيراتها موجودة عند ابن تيمية،
ولكن
المؤصل، أحسنتم، المؤسس واقعا، المنظر، أحسنتم، الذي أسس لهذه الشجرة الملعونة في القرآن الذي هو النهج الأموي. كيف أعزائي؟ التفتوا لي جيدا. كيف؟ تعالوا معنا أعزائي لتروا ماذا يقول ابن تيمية في كتبه عن علي وعن حروب علي وعن الفترة التي حكم فيها الإمام علي سلام الله عليه.
تتضح القضية
عند ذلك، تتضح معالم هذه النظرية، ولكن هو لم يصرح بها، وهو ذكي في هذا المجال، يبطن كلامه بما يريد. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب منهاج السنة، اللي تعلمون أنه من كتبه الأساسي. في منهاج السنة أعزائي، في نقض كلام الشيعة، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الرابع، صفحة 519. في صفحة 519 اللي هاي طبعة 4 مجلدات، والإخوة اللي يردون يراجعون طبعة 8 مجلدات، في المجلد الثامن صفحة 238. في 519 ينقل الروايات الصحيحة المشهورة المتواترة التي لا مجال للمناقشة فيها، وهي في الصحيحين: لا يزال هذا الأمر، يعني هذا الدين، عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ولفظ البخاري هذا لفظ، ولفظ الآخر 12 أميرا. وفي نص آخر: لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم 12 رجلا. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. واضح إلى هنا؟ إذن عزة الإسلام بهؤلاء الاثني عشر، سواء كانوا أمراء أو كانوا خلفاء أو كانوا رجال أي تعبير. السؤال المطروح، التفتوا لي جيدا، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ يقول: وهكذا كان، يعني ماذا؟ أنه وجد 12 خليفة أعز الله بهم الإسلام. من هم أعزائي؟ في مدة القنوات والفضائيات والمواقع كلها قالت ونسبت إلينا، قالت أن السيد الحيدري يقول أن يزيد، أن السيد الحيدري يقول أن يزيد أفضل من الحسين، ثم تحدونا تحديات عجيبة غريبة، نحن نعطي كذا ونحرق كل كتب ابن تيمية هنا. إن استطاع السيد الحيدري أن يثبت أن ابن تيمية قال أن يزيد أفضل ممن؟ من الحسين. الآن أعزائي، في هذه الليلة نريد أن نجيب على تلك التساؤلات أو تلك التحديات التي طرحت لعله عند أشهر قليل ماضية. يقول: وهكذا كان. من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ أولا هو يقول أن هؤلاء الاثنى عشر، وهؤلاء في صفحة 520، يقول: وهؤلاء الاثنى عشر خليفة هم المذكورون في التوراة.
إذن التوراة أيضا
ذكرتهم لعظمتهم، حيث قال في بشارته التوراة عندما بشر بإسماعيل قال: وسيلد 12 عظيما.
وهؤلاء الاثني عشر
هم هؤلاء. جيد، من هم يا ابن تيمية؟ ما هي نظريتك؟ من هؤلاء الاثني عشر؟ قال: وهكذا كان. فكان الخلفاء من هم؟ عدوهم أستاذ. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه 4. ثم تولى من اجتمع الناس عليه،
إذن معاوية،
وصار له عزة ومنعة. إذن أعز الله بهم الإسلام. من
به الإسلام؟
به الإسلام معاوية. 5. ابنه يزيد، فعزة الإسلام تحققت ماذا؟
بيزيد
وبما فعله في كربلاء وفي المدينة
ومكة.
هذه عزة الإسلام، هذا منطق منه، هذا المنطق الأموي، هذا المنطق الأموي. وابن يزيد إيش قصره؟ 6.
معاوية ابن يزيد
وابنه يزيد، هاي 6.
وابنه يزيد
ثم عبد الملك بن مروان
عبد الملك،
هاي إيش قيت؟ 7. 7. ثم أولاده 4، الوليد وسليمان وهؤلاء الفسق الفجرة الذين ما من حرام إلا، ما من فجور إلا وارتكبوا،
مزقوا القرآن،
فعلوا ما فعلوا. هؤلاء 4 أيضا عزة الإسلام، وبشر بهم إسماعيل وسماهم عظيما. هذه 4 قصار مولانا، 11. وبينهم عمر بن عبد العزيز، هاي 12. خلصت القضية. بعد الحسن والحسين منهم لو مو منهم؟
لا، يعني جلهم من بني أمية.
بني أمية. ثم يقول: ومن ظن أن هؤلاء 12 يعني السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا،
الحسن،
المهدي، الحسن الحسين، الحسن الحسين، المهدي المنتظر، كلهم. يقول: ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل، فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف. إذا تبين أن المدار هو السيف، حقا كان أو باطلا، وهذا هو المنطق اللي الآن تجده.
ذباح،
الذباح، الحجاج، عبد الملك بن مروان، ما فليكن. وهذا المنطق الذي الآن تجده أنت في بعض هذه الحكومات البائسة المتخلفة، تجدون الآن
يكون ذباحا،
ذباحا يعني. أحسنتم، وله الشرعية أن يفعل ما يريد. فإن هؤلاء أنا الذي عبرت عنه بحمد الله تعالى ربيع الشعوب وخريف الحكام.
الجائزة يعطوها أم لا؟
لا أعلم، لا أعلم. يقول: فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب. جيد، الباقي خرجوا. علي بن أبي طالب، يقول: علي بن أبي طالب عندنا 50 مشكلة معه، ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار. هذا الذي قرأناه على الجبهات، ولكن أوضحه هناك. وإلا منشأ التأصيل منين؟ من ابن تيمية. ولا فتح مدينة ولا قتل كافرة، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض. هذا الذي قرأناه مباشرة، حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب، حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين، وإن بعض الكفار كان يحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين. فأي عز للإسلام في هذا؟
يعني
إذن علي منهم أو مو منهم؟ يزيد منهم من الاثني عشر، أما
علي ليس منه. يعني مجاملة
لا طريق له، وإلا لكان ناصبيا واضحا، لكان متهما بالنصب بشكل واضح. قال: فأي عز للإسلام في هذا والسيف يعمل في المسلمين؟ نفس المنطق
يعني
الذي أشرنا،
يعني أذل المسلمين،
وهذا
الذي
يقول أحد. شنو يقول؟ وعدوهم قد طمع فيهم ونال منهم، وأما سائر الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف، ولا سيما المنتظر، بل هو عندما يقول بإمامته إما خائف عاجز، وإما هارب مختف من أكثر، وهو لم يهدي ضالا ولا أمر بالمعروف، ثم يدخل على الأئمة واحدا واحدا فيسقط، إلى أن يأتي في صفحة رقم 122 من الكتاب. التفتوا جيدا. البعض يقول: سيدنا، بينكم وبين الله أن يكون الإنسان داخلا في الأئمة الاثني عشر، في الخلفاء الاثني عشر الذين بهم عزة الإسلام، أفضل عند الله وأقرب إلى النبي، أو من خرج منه؟ وقد أخرج الحسن والحسين. إذن يزيد أفضل ماذا؟ من الحسن والحسين.
ذكره التوراة، ذكرت التوراة
ولم تذكر الحسن والحسين.
يعني بشرت به.
أحسنت، جزاك الله. والمقصود هنا خلاصة الكلام يا ابن تيمية، قل ما في جعبتك الفكرية والعقدية، أخرج ما تسره.
ما الذي تريد أن تقوله؟
يوم تبلى السرائر أخرجه. والمقصود هنا أن الحديث الذي ذكر الاثنى عشر خليفة، التفتوا هاي الجملة احفظوها أعزائي، سواء قدر أن عليا دخل فيه أو قدر أنه لم يدخل،
بدا التشكيك أو النفي.
إذن إذا لم يدخل في الاثنى عشر، إذن بعد مو مشمول للخلافة الراشدة الأربعة. وهذه هي النظرية التي قالها بعض النواصب، وهو أنهم ربعوا بمن؟
ربعوا بمعاوية
مو بعلي. قلت لكم
لمح إليها ابن تيمية وصرح بها الآخر،
أصرح أحسنتم. وهذه طريقته، وهي أنه يؤسس القضايا المقدمات بنحو لا يذكر النتيجة، يترك النتيجة لمن يأتي بعده.
لمن يأتي بعد.
ثم بعد ذلك التفتوا لي أعزائي، وإن طال على الإخوة الأعزاء ونحن بعد في المقدمة، ولكنه وجدت ضرورية لمعرفة دوافع هذا البحث. ثم بعد ذلك جاء إلى حروب علي بن أبي طالب. من؟
ابن
تيمية. أولا قال هذه الحروب صريحا هنا قال لا فيها خدمة للإسلام وبل نفع للكفار ولا عزة ولم يقل ذلة ولكنه كذا. جاء في مصادر أخرى عبر هذه التعبيرات. التفتوا لي أعزائي في كتابه جامع المسائل المجموعة السادسة تحقيق محمد عزيز عزير شمس في صفحة 264 قال التفتوا جيدا قال لكن الفئة الباغية يتكلم في حرب صفين هل يجب قتالها ابتداء قبل أن تبدأ الإمامة بالقتال أم لا تقاتل حتى تبدأ بالقتال؟ يعني الباغي لابد أن نصبر هو يبدأ القتال حتى نجيبه, أما أنه إذا بدأنا مبادر. فإحنا نبغي عليه. هذا مما تنازع فيه العلماء وأكثرهم على القول الثاني أنه لابد أن نصبر حتى يبدأ القتال. فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أن ترك علي القتال كان أكمل وأفضل وأتم في سياسة الدين والدنيا.
بدأ يشكك.
انظروا وإلا أعزائي إحنا ما جزافا جئنا إلى حروب علي لأنه هذه موجود, هذا التراث موجود وهذا هو التراث الذي ينشر الآن على الفضائيات والمواقع والكتب. هذا موقع أو مورد. المورد الثاني أعزائي في كتابه منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 676 هذه عبارته هناك في صفحة 676 677 هذه عباراته هناك يقول وعلى هذا والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به,
ليس مما قال عنه رسول الله تقاتل على التأويل.
أحسنتم, يريد ينفي ماذا يخرجها عن الشرعية,
يخرجها.
وأن تركه أفضل من الدخول فيه, بل عدوه بل عدوه قتال فتنة, والإنسان في الفتنة ينبغي أن يكون كبل اللبون. وعلى هذا فجمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره إنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا بالقتال, وأهل صفين لم يبدأوا عليا بالقتال. مظلومين كان معاوية, كان مظلوم. منو الظالم؟ منو الباغي عليه؟
الباغي
علي بن أبي طالب هو الذي بدأه بالقتال. وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة وأعيان فقهاء الحديث كمالك وأيوب والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنه لم يكن مأمورا به وأن تركه كان خيرا من فعله, وهو قول جمهور أئمة السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب, بخلاف قتال الحرورية. فقط الحرورية كان مشروع, وإلا باقي الحروب ماذا يقول؟ بخلاف قتال الحرورية والخوارج فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة وباتفاق الصحابة وعلماء السنة. إذن هذا مشروع, إذن ذاك ماذا؟
ليس مشروع.
بمشروع. وعند عبارة أوضح من هذا كله يودي أنه الأعزاء يلتفتون, وهو في كتابه كتاب النبوات, كتاب النبوات الجزء الأول المملكة العربية السعودية وزارة التعليم طبعة أضواء السلف الجزء الأول صفحة 566 يقول فكان قتالهم ثابتا بالسنة الصحيحة الصريحة. من؟ النهروان.
النهروان
بتوفق. بخلاف فتنة الجمل وصفين فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا وهذا, وكثير من الصحابة إلى آخره. إذن كرهوا باعتبار أنه كان مشروع أو غير مشروع.
غير مشروع.
ثم يقول في مكان آخر وهذا أخطر ما يقوله في منهاج السنة, ماذا يقول في الجزء الرابع صفحة 677 هذه عبارته التفتوا لي جيدا, يقول لم يقاتل معه إلا قليل من الصحابة والذين قاتلوا من الصحابة يعني مع من؟ مع علي لم يأتي أحد منهم بحجة توجب القتال. إذن كان مشروع أو غير مشروع؟
غير مشروع. طبعا هذا خلاف ما نقته كتب التواريخ لدى المسلمين من عدد الصحابة الذين كانوا معه.
لهذا أنا فقط الآن أعرض النظرية حتى بعد ذلك إن شاء الله عندما نأتي إلى نقدها ليتضح. قال لا من كتاب ولا من سنة، بل أقروا بأن قتالهم كان رأيا رأوه. إذن اجتهاد كان من علي، واجتهاد كان من معاوية، اجتهاد من علي، واجتهاد من طلحة والزبير وعائشة، وانتهت القضية.
وقد يخطئ
نعم
ويصيب.
وقد يصيب، وكلهم مأجور. كما أخبر بذلك علي أنه أنا ما كان عندي حجة، هكذا حاربته. ولم يكن في العسكرين أفضل من علي، هذه من باب مولانا التلطيف الأجواء، فيكون هو ممن دون. وكان علي أحيانا يظهر فيه الندم والكراهة للقتال، بعد ذلك ندم لأنه قتل المسلمين بغير دليل، قتل المسلمين بغير دليل، مما يبين أنه لم يكن عنده فيه شيء من الأدلة الشرعية.
إذن قتاله غير شرعي،
مو فقط غير شرعي، عن هوى كان،
عن هوى،
لأنه حتى الذي يريد أن يعطي رأيا واجتهاد لابد أن يكون مستندا إلى دليل. فإذا لم يكن عنده دليل فقتاله يكون ماذا؟ عن هوى النفس، عن طلب للسلطة، عن طلب للدنيا.
بهذه الطرق يحاول أن
أحسنتم. مما يبين أنه لم يكن عنده فيه شيء من الأدلة الشرعية مما يوجب رضاه وفرحه، بخلاف قتاله للخوارج إلى غير ذلك. إذن أعزائي، إلى هنا أنا أتصور أن القضية صارت واضحة للمشاهد الكريم
مدى أهمية
هذه القضية. لأن القضية بغض النظر الآن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الأول أو ليس الخليفة الأول، الآن بدأوا أن ماذا؟
التشكيك حتى في رابعيته،
في شرعية كل شيء صدر من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا أنتم تعلمون جيد، أقوله للمشاهد الكريم، الآن تقريبا 99% من المسلمين يوافقون على هذا الكلام ولا؟ هم قالوا أن علي ليس هو الأول، ولكن أجمعوا على أنه هو ماذا؟ هو الرابع، وأن خلافته ما هي؟
شرعية.
إذن هؤلاء، هذا المنطق الذي قرأناه من ابن تيمية ومن النهج الأموي ومن نواصب المغرب. وإلى غير ذلك، طبعا بحمد الله تعالى الآن تعلمون المغرب العربي أجمعه محب ماذا؟ محب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه قضايا كما يقال عنها قضايا خارجية مرتبطة بذلك الزمان، أو عندما نتكلم نحن عن أهل الشام نتكلم عن ذلك الزمان، لا نتكلم عن عموم أهل الشام في هذا الزمان. إذن أعزائي، هذا هو الذي دعانا أن نقف عند هذه القضية لنعرف أن هذه الحروب هل كانت بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم تكن؟ فإذا كانت بأمره بأي دليل؟ وإذا لم تكن بأي دليل نصحح مثل هذه الحروب التي وقعت بين المسلمين ونحو ذلك؟
طيب، أتصور أننا بحاجة إلى فاصل، أعزائي المشاهدين فاصل، ونعود إن شاء الله إلى استكمال بحثنا في هذه الأمسية وهذه الليلة. فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى، وأحيي سماحة الله سيد كمال الحيدري. سماحة السيد، الآن بعد أن وقفنا على أهمية هذا البحث، الحقيقة السؤال، هل هناك تصريح صحيح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بأن هذه الحروب أو هذا القتال قتال على الدين؟
لا أقل فيه طابع ديني
أو فيه طابع ديني.
أحسنت، جزاكم الله. أنا أتصور بأنه في الحلقة السابقة وقفنا عند هذا البحث وأجبنا عن هذا السؤال، ولكنه باعتبار انقطاع البث في جملة من المواقع والبلدان أحتاج إلى الآن أذكر ولو خلاصة عما تقدم في الحلقة السابقة. أعزائي، قلنا بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشار في حديث واضح وصريح إلى أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام يضرب رقاب قريش على الدين،
وهو أصل البحث الذي نبحث فيه.
ومن بعده لا يقول لنا قائل أن هذه الرواية مرتبطة ماذا
في زمن
في عصر التنزيل، لا لا لا، هذه مرتبطة بعصر ماذا؟ بعصر التأويل،
يعني بعد رحيل،
بعد رحيل كما نقرأ الآن. وهذا النص أعزائي من حيث السند صحيح السند، ومن حيث الدلالة واضح الدلالة والمضمون وفقه الحديث.
يعني هذا الحديث الذي ستوردونه يدعم الحديث الذي نناقشه.
أحسنتم. هذا الحديث ورد في شرح مشكل الآثار والذي قرأناه في الأسبوع الماضي، الجزء العاشر صفحة 231. الرواية كما قرأناها عن علي قال: سمعت رسول الله يقول افتتح مكة، يقول لما افتتح مكة وأتاه أناس من قريش فقالوا: يا محمد، إنا حلفاؤك وقومك، وإنه قد لحق بك أبناؤنا وأرقاؤنا وليس بهم رغبة في الإسلام، وإنما أقروا أو إنما فروا من العمل، فارددهم علينا. فشاور أبا بكر في أمرهم فقال: صدقوا يا رسول الله. فتغير وجهه فقال: يا عمر، ما ترى؟ فقال: مثل قول أبي بكر. فقال رسول الله: يا معشر قريش، ليبعثن الله عز وجل عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه امتحن الله عز وجل قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل في المسجد. قال: وقال قد وكان قد ألقى إلى علي نعله يخصفها. واضح؟
واضح.
من حيث السند بالأسبوع الماضي قلنا، من حيث السند أولا وردت هذه الرواية في كتب معتبرة ومن أعلام معتبرين، أمثال الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 من الهجرة، وكذلك وردت أعزائي في كتاب خصائص أمير المؤمنين. أنا بعد لا أقف عندها باعتبار الأسبوع الماضي وقفنا عندها، خصائص أمير المؤمنين للإمام النسائي أيضا تحت قوله ذكر قول النبي قد امتحن الله قلبه للإيمان. وقلنا أن الإمام الذهبي ماذا قال عن الإمام النسائي؟ قال: لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرع. إذن هو في الطبقة الأولى من أعلام المحدثين.
وقلنا أن مشكلته
أنه معاوية. أنه كان لا يطعن في معاوية.
يطعن في معاوية.
واضح. وممن صحح الحديث أعزائي قرأنا بشكل واضح الحاكم النيسابوري في المستدرك، وممن وافق على تصحيحه الإمام الذهبي، وممن أيضا صححه الترمذي في سننه، وكذلك الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وكذلك من المعاصرين صححه أحمد محمد شاكر في المسند المجلد الثاني صفحة 151، وكذلك جملة حتى قرأنا عبارات العلامة الألباني على الخلاف الموجود فيها. إذن من حيث السند
صحيح.
صحيح. أما من حيث المضمون أيضا أمر على ذلك مرورا ولا أقف عندها، لأنه البحث اللاحق سيوقفنا عند هذه القضية. فيما يتعلق بفقه الحديث أعزائي، في فقه الحديث أولا أن الكلام موجه إلى يا معشر قريش،
إلى قريش،
إلى قريش، يعني أولئك الذين قاتلهم على التنزيل سوف يقاتلكم ماذا؟ كما قوتلتم على التنزيل، يقاتلكم على ماذا؟
على التأويل،
على التأويل. هذا أولا. وثانيا أنه مبعوث ليبعثن الله عليكم رجلا، مبعوث من قبل من؟
مهمة
من قبل الله سبحانه وتعالى. وثالثا أنه لم يثبت، أعزائي قاعدة بل تحدي علمي، لم يثبت أن الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله قال هذا لأحد من صحابته بهذا المستوى وبهالمواصفات، امتحن الله قلبه للإيمان لأن يقوم بهذا الدور. قد قال له في مكان آخر من قرنه إلى قدم، من قرنه إلى قدمه ملؤه الإيمان كذا، ولكنه في هكذا موقع لا يوجد. بعد مولانا، وأن الخليفة الأول وأن الخليفة الثاني حروبهم ليست ماذا؟ ليست تنطبق عليها هذه الضابطة
حسب الرواية،
حسب النص الذي قرأناه عندكم. نعم، يبقى عندنا بحث أخير، وهو أنه ما هو المراد من الدين الذي، وهذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله سنتوفر عليه لاحقا. إذن أعزائي، أنا أتصور هذا الكلام الذي صدر من الإمام، من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أول ما يثبته لنا يقاتلكم على التأويل كما قوتلتم على التنزيل، ينسخ كل هذا الكلام الذي قاله من؟
ابن تيمية
والنهج الأموي ومن تبعه على ذلك، لأنه هؤلاء أولا قالوا غير شرعية، قالوا لا يوجد عليها دليل شرعي، قالوا لو كان عدمها أفضل من وجودها، قالوا أنه ندم عليها، قالوا 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 قالوا. طبعا يكون في علم الأعزة، ومرارا ذكرت أنه لا بد أن نميز بين النهج الأموي وبين ماذا؟ وبين نهج علماء المسلمين
الآخرين.
قد تقول سيدنا فد مثال واحد، ولو مثال قصير جدا، هذا كتاب أعزائي حلية الأولياء أو حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ الإصفهاني المتوفى 430 من الهجرة، دار الفكر، الجزء الأول في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب. هكذا يقول: علي بن أبي طالب وسيد القوم، محب محبوب المعبود، باب مدينة العلم والعلوم، ورأس المخاطبات، ومستنبط الإشارات، راية المهتدين، ونور المطيعين، وولي المتقين، وإمام العادلين، أقدمهم إجابة وإيمانا، وأقومهم قضية وإيقانا، وأعظمهم حلما، وأوفرهم علما، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قدوة المتقين، وزينة العارفين، المنبئ عن حقائق التوحيد، المشير إلى لوامع علم التفريد، صاحب القلب العقول، واللسان السؤول، والأذن الواعي، والعهد الوافي، التفتوا محل الشاهد، فقاء عيون الفتن من فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ العارفين ودمغ المارقين. إذن القضية، هذا الكلام الذي قاله بأنه كان شاكا نادما، وأنه لم يكن عنده أي دليل، هذا علي بن أبي طالب،
وهذا كلام المسلمين،
وهذا كلام المسلمين،
علماء المسلمين،
علماء المسلمين، الأخيشن في دين الله، الممسوس في ذات الله.
يعني بعض الأخوة لربما يقع لديهم هذا الخطأ عندما يسألون، يقولون نحن أهل السنة والجماعة نحب صحيح،
وكما قلنا بالأمس أخي اتصل من الأردن، قلنا له
نحن نتحدث عن هذا النهج
الذي يحاول أن يشكك في كل شيء، في علي وفي حروب علي ومنطق علي وتاريخ علي ودين علي، ويريد أن يخرجه عن أي منقبة وفضيلة. ورأيتم أنتم
يعني عندما لا يشكك في يزيد،
لا يشكك في عبد الملك بن مروان، لا يشكك في الوليد، في سليمان،
ولكنه يشكك ماذا في علي بن أبي طالب، ومع ذلك يقولون لماذا تتهمون أن هذا الرجل فيه أنه يبطن النصب. أنا مرارا قلت أن ابن تيمية لا يظهر النصب، وإنما هو ماذا
يبطن
النصب، يعني بعبارة أخرى يبطن النفاق، لأنه لا يبغضك إلا منافق. وإلا كيف تفسر لهذه الكلمات التي قرأناها عن مختلف كتبه، من منهاج السنة، من كتاب النبوات، من إلى غير ذلك. إذن أعزائي، بنحو الإجمال كل هذه النظرية. طبعا أنا إن شاء الله تعالى سأعد المشاهد الكريم أننا سنقف كمثال على بعض حروب الإمام علي لاحقا، لنرى بأنه واقعا أنه كما يقول ابن تيمية، أو أن رسول الله بيّن خصوصيات هذه الحرب، وخصوصا حرب ماذا؟ حرب صفين
والجمل أيضا
يقينا، ولكنه خصوصا أريد أنه هذه كلها دفاع عن من كن على ثقة، حتى ليس دفاع عن الطلحة والزبير، وإنما دفاع عن من؟ دفاع عن بني أمية، ودفاع عن رأس البيت الأموي، يعني معاوية بن أبي سفيان.
يعني حقيقة في دراسة حرب لربما الجمل أيضا وصفين تتضح عندما يقول أن قليل من الصحابة كانوا معه، يعني إذا 5 من الصحابة عارضوه هل هذا يعتبر كثير من الصحابة؟ والصحابة أكثر من 10,000.
أستاذ علاء، هذا كتاب الأنوار الباهرة بفضل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة أبي الفتح التليدي عبد القادر التليدي، دار ابن حزم أعزائي، بعد أن ينقل يقول في الحاشية، انظروا ماذا يقول في صفحة 69 من الكتاب، يقول لم يكن مع من الصحابة مع معاوية إلا عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير ومعاوية بن حديج ومسلم بن مخلد في آخرين قلائل في حرب صفين، بينما كان مع سيدنا علي 70 بدريا،
فقط البدري،
نعم، و700 من أهل بيعة الرضوان، و400 من سائر المهاجرين والأنصار، ولكنه يقول بأنه هؤلاء نأوا بأنفسهم عن الفتنة. هسه من نأى بأنفسه؟ عبد الله بن عمر الذي بايع الأمويين بعد ذلك، لم يبايع ماذا؟ لم يبايع عليا، ولكن بايع ماذا؟ بايع الأموي. هو يعتبر ذاك المقياس، يعني المقياس من يبايع بني أمية ومن لا يبايع، وهؤلاء لم يبايعوا بني أمية. ولذا أنا أقول إن شاء الله تعالى
70 من أهل بدر و700
من بيعة الرضوان يبايعونك تحت الشجرة،
و400
من المهاجرين والأنصار،
من غير أولئك الذين خارج المهاجرين،
بلي وباقيهم من أهل العراق والقبائل العربية الذين رأوا الحق مع علي،
وكثير منهم صحابة،
نعم. الآن سيأتي إن شاء الله، هذا قلت لا أريد أن أستبق البحث، سيأتي إن شاء الله نقد هذه النظرية ليتضح حقيقة الأمر.
أتصور أننا سمحت السيد وصلنا إلى يعني أسئلة المشاهدين الكرام. أعزائي المشاهدين، أنا لن أذهب بفاصل هذه المرة لكي نستمع، وإنما سوف أستغل الفاصل بسؤال.
جيد.
حقيقة أحد الأخوة في حلقات سابقة،
حلقة سابقة
طرح مسألة أن المن الواردة في الآية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما يليها، هذه المن هي من وصفية بيانية وليست من تبعيضية كما تذهبون،
فما هو الدليل
على ذلك؟
أعزائي، هذه القضية من القضايا الأساسية والمحورية في فهم الآيات المرتبطة بالصحابة والمهاجرين، مو بالصحابة، بالمهاجرين والأنصار في القرآن الكريم. إذا يسمح للوقت إن شاء الله، لعله في 6 أو 7 دقائق أجيب على هذا السؤال، وأدخل إن شاء الله إلى مداخلات الأعزة، يعني بعدها إن شاء الله نستمع إلى المداخلات مباشرة. هذه القضية إن لم تفهم تبقى هذه المسألة غائمة، وقد يستدل بها في غير محلها. الآية أعزائي، الآية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إلى هنا ما عدنا مشكلة. محمد رسول الله والذين معه أشداء، ثم بينت أوصاف ماذا هؤلاء الذين معه. الله سبحانه وتعالى ما هو جزاء أولئك الذين كانوا مع رسول الله؟ قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنتم تعلمون إن الله لا يخلف وعده رسله، من الواضح أن الله يخلف وعده أو لا يخلف،
لا يخلف.
فإذا وعد هؤلاء أنهم مغفرة وأجرا عظيما، إذن كل من كان معه فهم ماذا؟ فهم في الجنة.
وهذا الذي
وهذا هو الذي يحاول أن البعض أن يستدل به، وهو أن كل من كان مع رسول الله فهو ماذا؟
في الجنة.
فهو في الجنة. نحن نعتقد أن هاي كلمة من الواردة في قوله منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ممن؟ من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هؤلاء الذين كانوا معه ومعه أشداء على الكفار، هؤلاء وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. بأي دليل أعزائي؟
هؤلاء يدخلون الجنة.
لا مطلقا، لا مطلقا. يعني أنا لا أريد أن أنفي أعزائي أنه لعله كانوا معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا،
تراهم ركعا سجدا. هذه لا خلاف فيها.
ولا لا خلاف أبدا أبدا. طبعا وبعضهم كان من المنافقين، وبعضهم كان لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وبعضهم كان في قلوبهم مرض. الآن مو بحثي هذا، البحث هل أن الإيمان، التفتوا إلى النقطة المركزية، هل أن الإيمان حدوثا كاف لأن يكون الإنسان موعود من الله مغفرة وأجر عظيما، أو لا بد أن يكون الحدوث مع البقاء إلى أن يرتحل من هذا العالم؟ أي منهم؟
استمرارية.
استمرارية، وهذا الذي يعبر عنه أن الحدوث شيء وأن البقاء ماذا؟
شيء
آخر أعزائي. الحدوث شيء والبقاء شيء آخر. نحن نقول أن هذه الآية عندما وعدت لم تعد من أحدث الإيمان، من آمن فقط، من آمن ووفى بإيمانه وبقي مستمرا إلى أن ارتحل من هذا العالم. تقول سيدنا ما الدليل على ذلك؟ أقول أنا الآن ما عندي وقت أن أستعرض كل الآيات، ولكنه أضرب مثال واحد للأعزة وبعد ذلك سيتضح لهم صحة ما أقول. أعزائي تعالوا معنا إلى قوله تعالى في سورة الفتح، هاي التي يعبر عنها بلي في سورة الفتح الآية 18، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. جيد،
بيعة الرضوان
جيد. قال فأنزل السكينة عليهم، هذا صحيح ما في شك، ولكن في الوسط توجد جملة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني أنزل السكينة على الجميع أو على من علم ما في قلبه. ماذا علم ما في قلوبهم؟ يكفي أعزائي جملة واحدة أعزائي، الوقت كما قلت ضيق.
كثير من الأحاديث أيضا
التي ذكرتها، اسمحوا لي قبل الأحاديث، لا أريد أتكلم نص البحث القرآني، نص القرآن. أعزائي ورد عن ابن عباس في ذيل هذه الآية قال فعلم، أولا خلينا نقول المصدر، الدر المنثور في التفسير المأثور للإمام السيوطي المجلد السابع دار الفكر، قال وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، قال إنما أنزل السكينة على من علم منه الوفاء.
إذن مو كلهم،
مو كل من آمن وخلص حتى بعد ذلك لو نكث، لو نكث البيعة بعد ذلك أيضا يكون ممن أثابهم فتحا قريبا؟ الجواب كلا. قد يقول لي قائل سيدنا هاي الرواية مو معلوم سندها أين، بحثها أين؟ تعالوا أعزائي معنا إلى القرآن الكريم، أنا لا أذهب بعيد، انظر أن القرآن الكريم قيد آية البيعة أو لم يقيد آية البيعة. هذه الآية 18 من سورة الفتح، تعالوا معنا إلى الآية 10 من سورة الفتح. الآية 10 من سورة الفتح هذه مطلقة، قال كل من بايع ماذا؟ أنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. قال إن الذين يبايعونك، من هؤلاء الذين بايعوك تحت الشجر؟
تحت الشجر.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذول كلهم وعدتهم فسيؤتيهم أجرا عظيما، لو مقيدة. قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
إذن هؤلاء منهم من ينكثون،
ومنهم من ينكث،
وإلا ماكو داعي أن يضع هذا القيد.
إذا كان كلهم بايعوا لماذا هذا؟ قال ومن أوفى بما عاهد الله، بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذا جعلها مطلقة لكل أهل البيعة أو قيدها بالوفاء بالبيعة؟
مقيد،
مقيد. هذا الذي قاله ابن عباس. ابن عباس قال من وفى بالبيعة، من دام عليها.
عادة حتى الدساتير والقوانين تذكر المادة وتضع هناك تبصرة
مالتها، المقيد مالتها، وهكذا في المطلق والمقيد، وهكذا في العام والخاص، وهكذا وهكذا.
فإذا ما يستدل على المادة
بآية واحدة. أحسنتم. وهذا الذي مع الأسف الشديد نجده من بعض أنصاف أهل العلم في الفضائيات أو بعض هؤلاء المتداخلين، يقرأ الآية المباركة ماذا تقول في آية بيعة الرضوان؟ أعزائي القرآن لا يمكن تبعيضه، لا يمكن، وإلا لو بعضته جعلوا القرآن عظيم تبعضه. ينبغي أن تفهم القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، هذا كلام الله لا بد أن ننظر إليه كاملة. وإلا يوجد عندنا نقض، التفتوا أعزائي، لا أقل أشير إلى نقضين وندخل إلى أسئلة الأعزة. ماذا يقول الأعزة في قوله تعالى في سورة الحجرات، في سورة الحجرات الآية 6 من سورة الحجرات؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا. من هو هذا الفاسق؟ هذا الوليد، الوليد بن عقبة، وهو صحابي،
صحابي،
والقرآن عبر عنه ماذا؟
فاسق.
إذن ليس بالضرورة إذا صار صحابيا أو صار من المهاجرين أو صار من الأنصار إذن بالضرورة من أهل الجنة،
من أهل الجنة،
بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، حتى قد يكون من المهاجرين الأولين. يعني بتعبير القرآن الكريم كما قرأنا أين في سورة التوبة الآية 100 من سورة التوبة، ماذا قرأنا الآية 100 من سورة؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقولون إذن كل المسابقين والأولين، ويقولون هذه من ماذا؟ من همة بيانية وليست من تبعيضية. سؤال، تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير المتوفى 630 من الهجرة، الجزء الثالث، دار الفكر، تحت الترجمة 2856. يقول ترجمة عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش ابن فلان ابن فلان ابن فلان أبو فلان إلى أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم وهاجر الهجرتين، من؟ عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، هو وأخواه أبو أحمد وعبيد الله بن جحش. إذن هو وأخواه هاجر ماذا؟
إلى الحبشة.
إلى الحبشة، يعني من الهجرة، من المهاجرين الأوائل. وأختهم زينب بنت جحش اللي تزوجها رسول الله، زوج النبي، وأم حبيبة وحمنة بنات جحش. فأما عبيد الله فإنه تنصر بالحبشة ومات بها نصرانية. إذن صار شنو؟
مرتد.
بمجرد أن صار من المهاجرين يعني يكون من أهل الجنة.
تنطبق عليه الآية
المباركة، والسابقون الأولون من المهاجرين أو تقيدونها. فإذا قيدتموها في واحدة إذن قيدوها في عشرة. قيدوها في 100 إذا
وإذا كانت لا تقيد فالمرتد،
فإذا لابد أن تقبلوا المرتد والفاسق أيضا في الجنة.
في الجنة،
ما أدري، واضح أعزائي. ولذا أساسا طبعا أنا الآن ما أريد أدخل البحث اللغوي أستاذ علاء، البحث اللغوي أيضا عميق، وهو أن من التبعيضية، وهذا بحث علمي الآن ما أدخل إليه، أن من التبعيضية جملة واحدة، أن من التبعيضية تدخل على الضمير أو لا تدخل. الجواب، أعلام النحات يقولون من التبعيضية لا، عفوا، من البيانية لا تدخل ماذا؟ على الضمير. وإذا دخلت على الضمير فهي ماذا؟
تبعيضية.
فهي تبعيضية.
وهذا جواب آخر.
أحسنتم. لهذا إذا صار وقت أشير إليه
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستقبل مكالماتكم، لكن قبل ذلك أذكر بأن البرنامج وبرنامج مطارحات في العقيدة وأيضا برنامج الأطروحة المهدوية يمكنكم التواصل معه من خلال صفحة الفيسبوك تحت هذين العنوانين، مطارحات في العقيدة وأيضا الأطروحة المهدوية. مع اتصال من السعودية، تفضل. عادل الأمرد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا بك، الله يعطيك العافية، تفضل.
سيد، سؤالي، هل فيما يخص اللي هو موقف الابن تيمية، هل الرسول كان أحسن حالا من علي بن أبي طالب؟
كيف يعني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني لم تبين موقف فيما يتعلق بموقف ابن تيمية، هل كان الرسول أحسن حالا؟
لا، أتصور أن السائل يريد يسأل بأنه ابن تيمية في مواقفه من الرسول كان أحسن حالا من علي. الجواب أعزائي، كونوا على ثقة، كان أشد على رسول الله من علي. وفي الوقت المناسب إن شاء الله تعالى سأطرح لكم بشكل واضح وصريح مواقف ابن تيمية التي فيها إساءات واضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو النهج الأموي. النهج الأموي عندما لم يستطع أن يقضي على هذا المشروع الإلهي وهو الإسلام، حاول ماذا؟ حاول أن يلوثه بمختلف الأساليب، وهذا الذي نظر له ابن تيمية.
أن يضرب الركنين الأساسيين.
بعد ذلك إن شاء الله، هذا أعد المشاهد الكريم أن موقفه وقع لم يكن أحسن حالا من رسول الله بالنسبة إلى رسول الله من علي.
أشرف من كندا، تفضل أشرف. أشرف، أبو أحمد من السعودية. أبو أحمد،
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءكم جميعا.
مساء النور.
أنا أحيي فضيلة الشيخ على دفاعه عن فكر آل البيت وعن نهضتهم والطغيان والقتل والقهر، ولكن أريد منه أن يعطينا نبذة لو تكرم عن رامي مخلوف وبشار الأسد.
يعني أتصور أنتم يعني أقرب إليه عندما كنتم تحتضنونهم قبل لربما عشرة أشهر. قبل عشرة أشهر من ذلك، يمكنك أن تعود إلى من خدم في الجيش العربي السوري، مثل يعني لا أذكر أسماء، عدنان العرعور، وتسأل من ذلك السؤال. شكرا لك. أشرف من كندا، تفضل.
السلام عليكم، تحية لك أخي العزيز.
شكرا لك.
وتحية لسماحة السيد كمال الحيدري. نحن نشكركم جزيل الشكر. طبعا أنا من كندا الآن ولكن الأصل من ليبيا. أن الشيخ قد شرح أشياء كانت مغيبة بالكامل. أنتم يعني أقول لكم فكرة شيخ إسلام الأمويين ابن تيمية والباز والعثيمين وكل من تبعهم من وعاد السلاطين مضلل، وهو فكر سلب إرادة الشعوب وداعم للدكتاتورية والخلافات العائلية والخلافة العائلية وكل ما هذه المآسي التي سببت التأخر. هناك من يعلق على أن حروب سيدنا علي ووقفه ضد الفتنة هي من سببت المآسي. أنا أقول لولا تلك الحروب التي وقف فيها سيف الله المسلول وكبح جماح المال والسلطان والملك الزائف لما وصل الآن السيد كمال الحيدري وأوصل الإسلام الصحيح الذي نحن نريده. إسلام ابن تيمية هو إسلام الفرقة، إسلام التشتت، إسلام آل سعود الذين يحكمون الشعب بالحديد والنار باسم الدين الزائف. لولا وجود مثل هذا النهج وهو نهج أهل البيت لكان الإنسان العربي قد والإسلامي قد سلب وسلبت إرادته، ولو قاد مثل الشاة يعني مع أو مثل الشاة وراء هؤلاء. أنا أقول لك أخي إن هذا النهج وهذا الشرح الذي هو بالدليل القاطع الذي لا يملك مجالا للشك على خلاف التناقض بين الأسطر وبين والخبث المبيت في كتب ابن تيمية ومن تبعه
وغيرهم. أعتذر على المقاطعة يعني. شكرا شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. شكرا لك وتحياتنا لجميع الأخوة في كندا وفي ليبيا. ليبيا اليوم التي تعاني من مشاكل على يد بعض التيارات السلفية لربما، والقتال والسلب الأمن الذي يجري هناك على أيديهم. مع اتصال سعود مسعود من الجزائر، تفضل.
ألو.
تفضل أخ مسعود.
ألو
أخ مسعود. ألو. تفضل نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج القيم.
يعطيك العافية. تفضل.
ومداخلتي تتمثل في شكركم على هذا البرنامج القيم الذي تنيرون فيه الإسلام والمسلمين خاصة في المغرب العربي. وأريد أن أسأل الشيخ لماذا كان في ذلك الزمان هذا الحقد الدفين ضد آل البيت وخاصة ضد علي وأبنائه. أريد أن أفهم لماذا وصل بالأمة الإسلامية هذا حتى الآن، حتى كما كان يتكلم السيد قبلي عن الإعلام بني أمية، حتى وصل الزمان لهذا الزمان ونرى إعلامهم كيف يصنع في المسلمين ووصل بهم الحد حتى قطع البرامج الكوثر وغيرها من قنوات النور عن المسلمين في المغرب العربي وكذلك في المشرق العربي.
نعم شكرا لك.
ماذا هل حق التفين على علي وأبناء علي؟ نحن في الجزائر وصدقوا
الفكرة وضحت أخ مسعود. شكرا لك.
إننا نحب علي وأبناء علي وخاصة عندما تعرضون
نعم
عندما تعرضون سيرة الحسن والحسين وخاصة سيدنا الحسين رضي الله عنه.
أخ مسعود من الجزائر شكرا لك. أسئلة وجيهة لربما تتبادر إلى أذهان الكثير من المسلمين هذا اليوم. من الكويت مع اتصال الأخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام السيد الحيدري،
مرحبا بكم.
في بس في صحيح البخاري من الصحابة الذين بايعوا الرسول في صحيح البخاري في باب غزوة الحديبية عن العلاء بن مسيب قال: لقيت البراء بن عازب فقلت له طوبى لك صاحبت النبي وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ماذا أحدثنا بعده. هذا حديث موجود في صحيح البخاري بين لك الصحابي هذا البراء العزم ماذا أحدث بعد الرسول. وشكرا لكم.
شكرا
شكرا
إن شاء الله تعالى سنقف عنده في أحاديث الحوض إن شاء الله غدا إن شاء الله في الأسبوع القادم.
معي أبو نبيل من السعودية، تفضل أبو نبيل. أبو نبيل من السعودية تفضل. الأخ أبو نبيل أمل من السعودية، الأخت أمل، الأخت أمل من السعودية تفضلي تفضلي.
يا رايد يا مدرمان.
ألو أخت أمل تفضلي. أبو عبد الله من السعودية تفضل. أبو عبد الله، أبو عبد الله من السعودية، يظهر أن التشويش ليس فقط يعني على البث وإنما على الاتصالات أيضا. خالد من السعودية تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل لو سمحت ارفع صوتك قليلا. اهلا بك مرحبتين تفضل.
اسمع التلفزيون ولا اسمع صوتي؟
يعني للاسف يظهر هناك مشكله. يعني اخ خالد لو كانت لديك مداخله تفضل.
لا عندي مداخله
تفضل. طيب اعطونا
الشيخ يبدو انه من خلفاء الامام عند عمه شوربه.
يعني غير مفهوم الكلام. شكرا خالد. اتصال اخر اعطوني. هناك اتصال ام نستمع الى اجابه سمحت السيد؟ يظهر أن دقيقتان يعني على نهاية البرنامج سمحت السيد.
العام الأغلب كانت مداخلات من
مداخلات، لكن يعني سأل الأخ مسعود من الجزائر يعني ما سبب هذا الحقد الدفين على
في يعني الحقبة التي جاء الأمويون فيها إلى الأندلس. أنا لا أتوقع أنه من حكام الأمويين عندما يأتون إلى الأندلس ليحكموا فيها ينشروا معارف من؟ معارف أهل البيت، أو يعطوا مجالا لأحد أن يرتبط ولو ارتباطا عاطفيا لا دينيا، ولو ارتباطا عاطفيا محبة أهل البيت مع نص القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أعلم بأنه هؤلاء. ولذا أعزائي هذه القضية، وعموما الناس على دين ملوكهم بطبيعة الحال أنه الأجواء الثقافية، الأجواء الفكرية، أجواء السلطة، الأمور السياسية، هذه كلها تكون داعمة لهذا الاتجاه. ولذا أنا أنصح الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب ليعرفوا بأنه عمق الفكر الأموي في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس وغير ذلك من المواقع. يعني هنا يوجد عنده بحث مفصل هذا الأخ العزيز، الأخ الكاتب في كتابه النصب، يعني كتاب النصب والنواصب، هناك يوجد عنده بحث تفصيلي في هذا المجال اللي احنا وقت ما عدنا انه انا
يعني لو نتركه الى حلقة اخرى. لكن انا اؤكد لمشاهدين الكرام انه رغم هذه الدعاية الأموية إلا أن حب أهل البيت حتى في ذلك الوقت، لذلك كثيرون حتى يرون في موسى بن النصير الذي قاد الفتح إلى الأندلس كان علوي الهوى، كان شيعي الهوى، كان محبا لأهل البيت، وهناك قامت دول لأهل البيت في شمال أفريقيا وفي المغرب
بعد
بالتحديد
ذلك.
بعد ذلك. وهذا يدل على أن رغم ذلك التضليل الأموي لم يكن المسلمون يتعاطون مع مثل هذا التضليل. على أي حال شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ملتقانا إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.